أن أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله وأخواتي الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، ابحثوا عنها، التمسوها. ومن هذه الأيام هذا الشهر الفضيل، وليه شهر الله الكريم رمضان. هذا الشهر أعطانا الله فيه منحتين عظيمتين، حتى ندرك المراد من كل منحة ونستفيد بكل منها. أول المنحتين أن الله علمنا كيف يحصي علينا أعمالنا، ومتى ترفع إليه. فلابد أن نعلم أننا خلق من خلقه، عبيد من عبيده. ما تركنا، ما خلقنا عبث، ولن يتركنا سدى. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبث وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ولن نترك سدى. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، إنه على رجعه لقادر. سنرجع إليه وسنؤوب إليه لنحاسب عما عمل. رب العباد بيّن أنه كلف ملائكته بإحصاء أعمال، فقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والرقيب العتيد ليس كما فهم كثير من الناس أن الرقيب على يميننا والعتيد على شمالنا، لا، كلا الملكين موصوف بأنه رقيب عتيد. الجملة فيها قدر عالي من البلاغة، فيها حذف كثير. وقال أهل البلاغة: الحذف من بلاغة العرض. معنى الآية: ما يلفظ من قول في الخير إلا لديه رقيب عتيد يسجل حسنات، وما يلفظ من قول في الشر إلا لديه رقيب عتيد يسجل السيئات. واختصر الله هذا كله بقوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد لا يفعل من أنفسهم، بل كلفوا بإحصاء أقوالنا وأفعالنا. مثاقيل الذر يسجلوه. من أين يبدأ التسجيل؟ هل مجرد العمل الظاهر، أم يدخل معه في التسجيل العمل الباطن؟ ها؟ يقين العمل الباطن. العمل الباطن له مراحل. من أي مرحلة نبدأ التسجيل؟ أي عمل تعمله في ظاهر بدنك، من قول، من نظر، من فعل، اعلم أنه يمر في قلبك بخمسة مراحل. كل الأعمال تبدأ بخاطرة، فأول مراحل عمل القلب الخواطر. والخواطر تأتينا من كل فج، ليس لها ضبط. فكل ما أوتيناه وما أحاط بنا من ظروف لا يملك إلا بث الخواطر في قلوبنا، ولا سلطان لأحد على قلوبنا في غير الخواطر. فنفسك التي بين جنباتك والنفس يا إخواني قوة من قوى الصدر، تختلف عن القلب، تختلف عن الروح. احنا في صدورنا كم قوة؟ ها؟ قال تعالى إنه عليم بذات الصدور. ما الذي في الصدور؟ ها؟ بس القلب؟ طبعا التشريع والمادة تقول لنا إن في الصدر الضلوع، العضلات، وبينها الرئتين، البلعوم، المريء، القلب، والحاجة حاجة ثانية، ده كل ما في الصدر. لكن حقيقة لا، لما يحدثنا الله عما في الصدور يحدثنا عن أخطر قوة فينا يعلمها ونجهلها، تؤثر فينا وتتأثر بنا ولا سبيلنا إليها إلا من خلال الوحي. فلا يعلم علمها غيره، ولا يملك أن يضع قواعد تشريعية للتعامل معها سواه. البشرية ونحن الآن في القرن 21، ما علمها بما في الصدور؟ طيب كم قوة في الصدر؟ 7. أولها الروح، والروح سرها في الصدور، في القلوب. ما مع البشرية كلها تعلم أن لها روح، هل فينا إنسان لا يقر أن لها روح حقيقة؟ هل في أحد نزع فيها؟ ماذا كنا قبل وجودها؟ لم نكن شيء. إلى أي شيء سنصير بعد سلبها؟ لا شيء. فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان. ما معلومات عن الروح؟ 0. أليس كذلك؟ ولا عندنا علم؟ الأطباء والطب والعلوم على مدى التاريخ البشري كله تبحث عن الروح وتقر أن في روح. هل وصلنا لمعلومة واحدة عن الروح؟ خلي بالك، ها؟ الروح سر من أسرار، عنها يقول تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قل الروح من أمر ربي، لا يتحكم فيها غيره. الإنسان قبل خلقها، قبل وجود، خلي بالك الروح ما خلقت مع خلقنا. أنت فاكر يوم اتولدت وأنت في بطن أمك خلقت الروح؟ سلامات، نفخت بس. طب متى خلقت؟ ها؟ الله يفتح عليك. أيوة كده، ها؟ ما يجيبها للنسوان. خلقت الروح مع خلق آدم، وأخذ الله عليها كل المواثيق مع آدم. وفي هذا يقول سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره بيده فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قيام الساعة، أرواح لا أبدان، وأشهدهم على أنفسه. ثم تلا النبي آية الإشهاد التي نصها القرآن، قال اقرأوا إن شئتم، قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. إذن الأرواح خلقت مع آدم، لما يأذن الله بمرورنا على الأرض يهيئ لها البدن. في كم تتم التهيئة؟ 14. وفي هذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال باللفظ كذا، قال الصادق المصدوق، لم يقل قال رسول الله، فنعته واكتفى بصفته. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لو اجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك، دول كام؟ 120 يوم. قال ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح. نفخ الروح بداية الحياة، يعني بداية الحياة ليس النطفة، العلقة. والقرآن نص على هذا، حد يعرف فين؟ قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. كم مرحلة دول؟ ست. ثم أنشأناه. سمه إيه؟ يعني قبل ذلك ما كان إنشاء؟ أيوة. متى نشأ؟ بدأ إنشاء؟ بدأ من نفخة الروح. قال ثم أنشأناه خلقا آخر. حتى هذه اللحظة كان الإنسان عبارة عن إيه؟ كتلة لحم في داخلها عظم، عظام مكسوة بلحم فقط، لا عينان ولا أذنان ولا أنف ولا قلب ولا رئتين ولا جوارح ولا بنكرياس، كل هذا ارتبط بالروح. لذا عد الله هذه المرحلة بداية النشأة، قال ثم أنشأناه خلقا آخر، وهذه تسمى النشأة الأولى. يبقى النشأة الأولى لما بدأت من لحظة نفخ الروح وغيابها في البدن، أخفى الله الأرواح في الأبدان حال الحياة الدنيا أو في النشأة الأولى، هذه تسمى النشأة الأولى، ورب العباد سماها النشأة في أقصى موضوع. قال ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الموت، ما الذي يموت فينا؟ البدن، الروح لا تموت، الروح ترفع. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت. يبقى ماتت ولا أمسكها؟ أمسك، ويرسل الأخرى إلى جمسم. وصل معنى؟ الروح لا تموت، هتواصل رحلتها. يبقى حياتنا الدنيا مجرد مرحلة بس في رحلة الروح. الروح بدأت من الأزل ولن تنتهي إلا في الأبد، مرحلة مراحل. إذا سلب الله الروح من الإنسان انفصل الجسد، صل بلا قيمة، جثة هامدة لا حل لها إلا دفنها تحت الأرض، وإلا ستفسد في الأرض. واضح المعنى؟ بداية سلب الروح من البدن بيّن تعالى أن هذه نشأة ثانية. يبقى النشأة رقم كام؟ الثانية. قال تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، يعني هنشيلكم أنتم نجيب غيركم. طب وإحنا رح فين؟ قال وننشئكم، فعطف بالواو مع الموت، الواو تفيد المعية. يبقى مع الموت بدأت هذه النشأة، نحن قدرنا بينكم الموت وننشئكم فيما لا تعلمون. طب عايزين تتأكدوا أن هننشئكم وقادرين على ذلك؟ ولقد علمتم النشأة الأولى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والنشأة الأولى أخفى الله فيها الأرواح والأبدان وأجرى عليها قانون الروح المادة. أخفى الأرواح في الأبدان وأجرى عليها قانون المادة الجسم. النشأة الثانية أخفى الله الأبدان في الأرواح، الجسم كله يبلى إلا عجب الزنا يتعلق بالروح. أخفى الأرواح الأبدان في الأرواح وأجرى عليها قانون الروح. لذا قال وننشئكم فيما تعلمون. هتستمر هذه النشأة إلى متى؟ إلى يوم القيامة. بيّن تعالى أن هناك نشأة آخرة وأخيرة، قال عنها تعالى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، وقال تعالى وأن عليه النشأة الأخرى. إيه النشأة الأخرى دي؟ يوم القيامة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره ففيها أظهر الأرواح الله تعالى الأرواح الأبدان معا، ولذا جعل الله في الجنان نعيم للأرواح ونعيم للأبدان، وفي النيران نعيم للأرواح ونعيم للأبدان. وصل معنا؟ يبقى لنا كم نشأة؟ ثلاثة. بين كل نشأة ونشأة رجعة، وإحنا عندنا رجعة واحدة لما نقرأ وإلينا ترجعون ثم إلينا ترجعون، كل واحد عندنا اسمها رجعة وخلاص. لا، هما رجعتين مش رجعة. بين النشأة الأولى والثانية رجعة، وبين النشأة الثانية والآخرة رجعة. قال تعالى عن النشأة رجعة الأولى كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. أين موضع الابتلاء؟ في النشأة الأولى. قال وإلينا ترجعون، فعطف بالواو، يبقى قدرنا بينكم الموت وإلينا ترجعون. هذه تسمى الرجعة الأولى، الرجعة من النشأة الأولى للثانية، من الحياة الدنيا لحياة البرزخ. الآية الثانية قال كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، ثم تتعاطف مع التراخي في النهاية وليس في البداية. يبقى هذه الرجعة الثانية، لما عطف بالواو عن الأولى، لما عطف بثم عن الثانية والآخر. إذا ندرك الروح يا إخواني في القرآن، هل جاءت مجموعة قط في القرآن؟ هاء الجمع؟ جاءت كلمة الأرواح ولا مرة في القرآن. طب هي الروح ولا الأرواح؟ القرآن في كل المواضع ذكرها بإفراد، ما جمع. الأرواح عندنا نسميها أرواح، لكن الحقيقة هي روح واحدة خلقها الله وجعلها سرا أخفاها على كل خلق، وأعطى كل مخلوق منها نفخة، نفخة منها في الطين صارت إنس، نفخة منها في النار صارت جن، نفخة منها في النور صارت ملاك. هي نفخة واحدة وروح واحدة، مخلوق لا يعلم سره إلا الله، ولا يعلم كونه إلا الله، ولا يعلم حقيقته إلا الله، أخفى علينا. لكن ظاهر سياقة القرآن يدل على أن الروح واحدة وليست اثنتين وليس أرواح، لكن كل واحد حظه إيه؟ نفخ. وصلت؟ إذا ندرك، أنا مش عايز أفصل في الروح وإلا الدرس يسرع من هنا. فإذا هذه القوة موجودة في الصدور، ما علمنا بالروح؟ دي سر حياتنا، نحن ما صرنا أحياء إلا بروح. كيف نحيي الروح؟ كيف نرتقي بها؟ كيف نزكيها؟ إذا كنا جميعا نجهلها فما السبيل لتزكية ما نجهل؟ والمرء عدو ما جهل. وصل المعنى؟ لا سبيل إلا علم العليم بها، لا سبيل، ما في طريق أخر، اضرب الدماغ في الحيط وابحث في كل كتب العلماء لن تجد السبيل. واضح؟ مش الروح لوحدها، ده سائر خلق الصدر. الروح كما يقول السلف جعل الله سرها في القلوب، وذلك لما تخرج تطلع من القلب. ها روحك تطلع ازاي؟ من القلب قلب العوم لغايه ما تصل تلقوه. قال تعالى كلا اذا بلغت التراقي، أي إذا وصلت الروح عند الترقوة، الترقوة العظمتين دول. وقيل من راق، من يرقي هذا؟ من يستطيع أن يرد الروح للقلب المسافة دي؟ بس هاتوا كل قوى الأرض والأطباء والأساتذة الطب كلهم يستطيعوا ردها عند خروجها؟ ربنا ذكر التحدي من هنا، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من، إيه معنى من راق؟ يعني من يرقي هذا؟ من يرقيه؟ من يداويه؟ من يعالجه؟ فين الطب؟ أين الطب وأين الأطباء؟ ما لي أرى الطبيب يموت بالداء الذي كان بالأمس من هداوي. وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. ده إذا وصلت التراقي، فكيف لو ارتقت وصلت الحلقوم؟ ذكر الله هذا فقال فلولا إذا بلغت الحلقوم. وأنتم حينئذ تنظرون، كلكم تنظروا إليه وروحوا في حلقوم، هل تستطيع ردها مرة أخرى للقلب؟ من يستطيع؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، أي غير راجعين رب العالمين، غير ميتين، ترجعونها إن كنتم صادقين. لو رجعوا بصحيح رجعوا، هو في حال ضعف واحتضاره وأنتم في حال قوتكم، فإن لم تستطيعوا ردها حال قوتكم وضعفه، هل تستطيعوا ردها حال ضعفكم واحتضاركم؟ سلامات. وصل المعنى؟ طيب ما علمنا بروح؟ لا علم، سرها في القلوب، سرها في القلوب. ما القلب؟ كلنا بنصرف القلب على القلب النابض، صحيح القلب النابض طاقة خطيرة جدا، أخطر ما في الإنسان. القلب يا إخواني حجمه لا يتجاوز قبضة كف، لكن ملك، ملك بيتحكم في كل خلية في جسمك، ما في خلية تتحرك حركة بدون تعلمة القلب. ولذلك بيضخ الدماء لكل خلايا الجسم، شبكة العروق والشرايين والأوردة الموجودة في الجسم المتدبر فيها شيء مذهل، شبكة غابة، يعني لما تنظر إليها بالأثر سوي غابة. العلماء حاروا قالوا عبارة عن مواسير والدماء دخل رايح طالع داخل نازلة فيه. قالوا هذه الشبكة لو بسطناها في ماسورة واحدة ومددناها كم يبلغ طولها؟ يلف الكرة الأرضية 4 مرات. تخيل القلب ده بيضخ فيها الدماء في الدقيقة الواحدة 90 مرة، يوصلها لكل الشبكة ويرجعها تاني، يوصلها ويرجعها تاني، 90 ضخة في الدقيقة. قوته شكلها ايه؟ ملك. كل ضخة من دول الدم اللي داخل بياخد كل التعليمات اللي هيوصلها لمكان رايحه. يعني ما في نقطة دم يعطيها القلب ذرة حديد عشان يوصلها العين يغلط الدم ويديها للعذر. سلامات، ده مش قضية دماء، ده دولة وأمة وإدارة، وأخطر إدارة في الوجود الملك اللي بيديرها. ملك على مستوى الملك بتاعنا جنبه صفر على الشمال كله ولا يسوي شيء. ملك إزاي يوجه كل ذرة داخلة في الجسم لموضعها، وأي قطر الدماء أي كرة دم حمراء تحملها، وإلى أين بها تصل؟ ما فيش واحدة تتوه في السك في الشهرين الضخمة دي. أيوة، ما فيش واحدة تتوه غلط، ها؟ ما فيش سكس بلف ولا هيرجعها تاني أبدا. كيف يتحكم في دماء الإنسان وفي غذاء الإنسان وفي الهواء اللي داخل الإنسان حتى يوصل لكل خلية في الجسم حاجتها في وقتها وحينها؟ شيء يزهل العقل، يزهل العقل. ده قوة القلب المادية، لكن الخالق بيّن أن هذا القلب اللي بيدي التعليمات دي كلها الجسم بحرك كل جسم ده، هو عينه القلب العاقل، وإلا أي شيء فينا عقل من القلب؟ العقل مش عضو يا أخوان، احنا فاهمين العقل عضو. الناس يقول لك والبشريه الان تايهه، ما زلنا مختلفين. عقل الانسان فين؟ في مخه ولا في قلبه؟ ما زلنا مختلفين. حتى عصر حديث عن قرن 21 مختلفين. العقل فين يا اخواننا؟ في المخ ولا في القلب؟ القران نصص ان هذا القلب اللي يحرك كل اعضائك بما في المخ هو اللي بيديله التعليمات يشتغل ازاي ويطلع ازاي من ازاي، هو اللي بعت له الدماء وبعت له رسائل وبعت له كل حاجه. هذا القلب النابض بين تعالى انه هو عينه القلب العاقل، بل هو الملك المتحكم في كل طاقات الانسان الظاهره والخفيه، متحكم في سمعك في بصرك في يدك في لسانك في كل اعضاء جسمك الظاهره، ومتحكم في كل قوى الصدر، النفس والبال والعاطفه والفطره والهوى، كل دي قوى في الصدر. لذا يقول تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فعل عقل في القرآن كله ربط بالقلب، إذا صفة العقل هذا موضوعها يقينا. ولقد ذرأنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب للصدور. الآيات كثيرة، إذا ندرك العين ترى، الذي يميز المرء القلب، وذلك ممكن الإنسان يرى والقلب لا يميز. قال تعالى ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي، مع أن عينه ترى لكن الله عده أعمى لعمى قلبه. ومنهم من يستمعون إليك، كل الفقهاء قالوا الأذن صنوان يمر الكلام لكن ليس موضع العقل ولا موضع الوعي الكلام، ولذا لما قال تعالى وتعيها أذن واعية كل المفسرين قالوا قلوب واعية، الأذن لا تعي اللي بيع القلب. ولذا يقول تعالى ومنهم ما يستمعون إليك، لم يقل يسمعون، يستمعون يعني بلغوا قمة السمع. ومنهم ما يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون، مع كمال سمعهم الصمم أصاب قلوبهم فعدهم الله عز وجل بالعقل. إذا ندرك قضية كبيرة جدا. ما القلب؟ ها؟ ايه معلوماتنا عن القلب؟ زي معلوماتنا عن الروح صفر، عن القلب النابض العاقل صفر. النابض عرفنا شيء، لكن القلب العاقل ما علمنا عنه؟ لا علم، لا علم، مع ان الله عد حياة القلب هي الحياة وموته هو الموات. قال تعالى او من كان ميتا، اي قبل نزول الوحي اليه، فأحييناه بهذا الوحي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالمحروم من سلامة القلب هو الموت سواء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما إيه. طيب المخاطب بالآية يا أيها الذين آمنوا الأحياء والأموات، يقين الأحياء. طيب إلى أي حياة يدعى الأحياء؟ يا أيها الذين آمنوا الأحياء استجيبوا لله الرسول إذا دعاكم لمحيكم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره: دعانا الله، دعا الله الأحياء لحياة هي الحياة وهي حياة القلوب. فكل حي بدون حياة قلوب قلبه هو في عداد الموت، حتى إن الله نعتهم بهذا. فقال في موضع آخر: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فعد ميت القلب في عداد الموتى وإن كان بين الأحياء يمشي. وقال تعالى: إنك لا تسمع الموت. فعد من لا يستجيب للقرآن ولا يسمع له، عده إيه؟ من الموت. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. وقال في أخرى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. يبقى كل موتى القبور عدهم يا ربنا من في القبور. وقال في أخرى: إنما يستجيب الذين يسمعون، أي للحق. طب واللي رفض السماع؟ قال: والموتى يبعثهم الله. لم يسمهم موتى، سماهم الموتى فعرفها. يعني هم في ميزان الله أشد موات من موت الأجسام. إذا ندرك الحياة الحقيقية حياة القلوب، والموت الحقيقي موت القلب. ولذلك رب العباد نهانا أن نسمي حي القلب ميت حتى لو مات. قال: ولا تقولوا لمن، القول نفسه، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولك لا تشعرون. يبقى ميت القلب ميت في الدنيا وميت في الآخرة. حي القلب حي في الدنيا وحي في الآخرة. ما معلومات عن القلب العاقل؟ صفر. فإن كنا لا نعرف شيء عن الروح ولا عن القلب الملك المتحكم في طاقاتنا كلها، كما نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ورحم الله لقمان الحكيم لما رب ولده على الحكمة، أراد أن يختبر يوم من الأيام، فقال: أي بني؟ قال: نعم أبي. قال: خذ هذه الشاة اذبحها وأتني بأطيب شيئين فيها. فذبحها وجاءه بقلبه ولسانه، ثم دفع إليه بأخرى. قال: أي بني؟ اذبح هذه الشاة وأتني بأخبث شيئين فيها. فجاءه بقلبه ولسانه. قال: عجبا لك، طلبت منك أطيب شيئين جئتني بقلب لسان، وطلبت منك أخبث شيئين جئتني بقلب لسان. قال: يا أبتي إن طابا فهما أطيب شيء فيه، وإن خبس فهما أخبث شيء فيه. وصل المعنى؟ إذا ندرك هذا المعنى، أطيب ما فينا القلوب إن صحت، وأخبث ما فينا القلوب إن فسدت وماتت. طيب مع القلب والروح في الصدر خمسة قوى أخرى، والشرع ميز بينها: النفس. والنفس غير القلب غير الروح. البال، تسمعني البال؟ ها كلنا بنلعب البال. الله يصلح بالك يا ابن، مش كده ليه؟ وخلي بالك يا ابن، والشباب عكس بعض، واللي بالي بالك، مش كده ليه؟ ها شباب، ما البال؟ ما معلوماتنا عن النفس وعن البال؟ ومع النفس البال ثلاث قوى: الفطرة، وده خلق، احنا فاهمين الفطرة بس، فهم قصد انت لمهم من مهمة. العاطفة، وكلنا نعشق العاطفة ونحب أمهاتنا عشان عاطفة، ونساءنا عشان عاطفة. وآخر قول خمسة: الهوى. مش هنقول نفسه الهوى، هذه قوة في الصدور تؤثر في النفوس وفي القلوب، وأثرها عجيب. ولذا جاءت نصوص القرآن: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. النفس إيه الهوى؟ ما معلوماتنا عن نفس الهوى، وإزاي ننهى النفس عن الهوى عشان نفوز. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إيه معلوماتنا عن هذه القوى السبعة؟ ولذلك لما يقول تعالى إنه عليم بذات الصدور، يعني بس القلب تبقى مصيبة. لأقول لها القرآن ميز حتى في تكليفه لقوى الصدر، ميز بين تكليفه لها كلها وتكليف القلب وحده. قال تعالى على سبيل المثال الحصر: وليبتلي الله ما في صدوركم. فجعل الابتلاء لكل قوى الصدر، يبقى فيه ابتلاء للروح، للقلب، للنفس، للبال، للعاطفة، للفطرة، الهوى. وليبتلي الله ما في صدوركم بس، وليمحص ما في قلوبكم. فجعل الابتلاء لكل قوى الصدر والتمحيص القلب وحده. وقال في أخرى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم ذكر الله. فجعل الشرح لكل قوى الصدر والقساوة القلب واحد. إذا ميز الشارع بين ما في الصدر وما في القلب، بل بين تعالى ما هو أسمى. والحقيقة الكلام ده أنا أقول لأن احنا في أمس الحاجة إليه، البشرية كلها في حاجة إليه، وكل هذه القوى في صدورنا علم غيب لا يعلمه إلا العلم الغيوب، ولا يملك أن يشرع لها أو يزكيها أو يقومها أو يعالج أمراضها وأدواءها إلا خالقها، يستحيل. عندنا هذا العلم وجهلناه، والبشرية كلها تتمنى. لو أحسننا عرض هذا العلم على الناس للها الناس وراء ديننا. اعلم هذه الحقيقة: ما من مرض في صدورنا من شبهة ولا شهوة لغيرها تعتري أي قوة من هذه القوى السبعة إلا وقد جعل الله دواءها وشفاءها في القرآن. علم ذلك من علمه، أو جهله من جهله، جهل من به لا فيه، جهل من به لا فيه. قال الله تعالى: يا أيها الناس، يخاطب من؟ كل بشر من آدم إلى قيام الساعة، المسلم والكافر واليهودي والنصارى، كل بشر. يا أيها الناس قد جاءتكم، يبقى ما جاءت لنا وحدنا، جاءت للكل، موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. يقول الإمام البيضاوي المشاطبي: ما هنا من ألفاظ العموم تشمل كل ما في الصدور من قوة ومن أمراض ومن آفات ومن شبهات ومن شهوات. مع ملحوظها دقيقة جدا، السياق عجيب. قال: ما في الصدور ولا ما في صدوركم؟ طب لماذا عدل؟ مع أن الخطاب من أول آية لنا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، كان متوقع يقول إيه؟ وشفاء لما في صدوركم. لماذا عدل وقال وشفاء لما في الصدور؟ يا إخوانا القرآن دقيق جدا 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 جدا. لما قال شفاء لما في الصدور، ليبين أن هذا القرآن ليس لنا وحدنا، بل لنا ولكل الخلائق التي خلقت حولنا، والأصل فيها أنها خلقت لنا كما نص القرآن. فقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يبقى ما في مخلوق في السماوات أو في الأرض إلا ولنا خلق ولنا فيه منفعة ومصلحة. فعلاجه واستقامته استقام لنا. لذا يصرحون بهذه البشرة العظيمة جدا جدا. قال: وشفاء لما، لم يقل في صدوركم، قال لما في الصدور، أي صدور كل هذه الخلائق التي فيها أسرار لا يعلمها إلا منزل الأسرار، عالجها الله بالقرآن. فهذا الكتاب ليس لنا وحدنا، بل لإصلاحنا وإصلاح العالمين معنا. بل صرح تعالى في موضع آخر ماذا يقصد بالصدور، فقال تعالى: أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ فأي بيّن أن للعالمين صدور، وأن فيها قوة لا يعلمها إلا علام الغيوب، عالج الله أمراضها كلها بوحي المنزل. لذا قال: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل: بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مجمع. خير من كل ما نجمع من علوم ومن أموال ومن جاه ومن سلطان ومن نساء ومن أبناء ومن أتباع، كل ما نجمعه صفر على الشمال بجانب هذه المنحة الربانية. كيف عالج الله ما في صدور كل خلق؟ لو علمت الدنيا حقيقة هذا الأمر لجالدون عليه بالسيوف، لقاتلون عليه بالسيوف. وصل معنى ده؟ أنا يعني أعطيت صورة واسعة عشان ندرك كيف يعمل القلب. قلنا أن القلب أي عمل تعمل يمر في القلب 5 مراحل. أولها الخواطر، كل هذه القوى تضخ بخواطر القلب منها النفس. قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها تقواها. لكن قد يلتبس على البعض في النفس شوية. النفس ذكرت باستعمالين في القرآن، استعملت بمعنى القوة الموجودة في الصدر كما في هذه الآية، يبقى هي قوة موجودة ألهمها الله الفجور والتقوى، وقد توصف بأنها النفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة، يبقى أقصد بهذه القوة. لكن قد يطلق اسم النفس على الإنسان كله بمعنى الذات، هذا وارد أيضا في القرآن، تعلم ما في نفسه ولا عبد نفسك، يقصد بها الذات، لا يقصد بها النفس التي هي قوة موجودة في صدر الإنسان. فده استعمال للكلمة من باب البلاغة ومن باب إطلاق اسم الجزء على الكل، وده معروف في علم البلاغة. وضحت؟ إذا ندرك النفس بتضخ بخيرها شرها وخيرها، ألهمها فجورها تقواها، فتضخ على القلب بإيه؟ بخواطر، ترى بالشر وترى بالخير، لكن غالب أحوالها الشر. لذا قال تعالى وإن النفس لأمارة بالسوء، مش آمرة، أمارة صيغة مبالغة، يعني كثيرة الأمر بالسوء، غلب على هذا الجانب إلا من قومها وزكاها. لذا عقب تعالى الجواب، وده أطول قسم على فكرة، أطول قسم جاء في القرآن، 13 قسم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلها، عدد 13 قسم، ختمها بقوله ونفس وما سواها فألهمها فجورا تقواها، وجعل جواب كل هذه الأقسام قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالنفس تضخ بخيرها وشرها في صورة إيه؟ خواطر، تلقى خواطر بالخير وخواطر بالشر. طيب كل إنسان منا له قرينان، قرين من الملائكة وقرين من الجن، وده ثبت في الحديث الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم لكل إنسان ملك وشيطان، الملك يدعوه للخير يحضه عليه، والشيطان يدعوه للشر يحضه عليه. قال حتى أنت رسول الله؟ قال حتى أنا، ولكن الله أعانني على شيطاني فأسلم، فأصبح يدعوني للخير يحضه عليه. طب شيطان النبي أسلم، شيطاننا ها أسلمت ولا شغالة؟ ده شغالة من النار، ها وهو من النار أصلا، ما لازم شغال من النار، عايز تتفرج عليه سلامات. إذا ندرك هذا المعنى، الملاك يضخ بخاطر بالشير والشيطان يضخ بخاطر بالشر. جلسائك، جلس صالح يبص على سمعك خواطر بالخير، وجلس سوء يجر عليك خواطر بالشر. عينك تورد عليك من خلال ما ترى خواطر بخير ترى بالشر ترى، أذنك تورد خواطر بخير ترى بالشر ترى، خيالك يورد خواطر بخير ترى والشر ترى، ملايين الخواطر تمر بقلبك في كل لحظة. يعني لو أي واحد في الجالسين أمام الآن سرح شوية، إبليس ممكن يلف في الكرة الأرضية، هيطلعه من هنا من أوتوا على تورنتو ولا على مونتريال، وبعدين يطلعه على فانكوفر ووديه طوكيو ويلف بيه ووديه نيودلهي ويلف يعمل عمرة ها ويرجع على أوروبا ويجي وهو لسه فين؟ قاعد معنا في الجلسة. فما بالك لو كانت الجلسة دي في الحمام؟ ولذلك ما فينا واحد إلا والشياطين تلاعب في الحمام بالخاطر. ملايين الخواطر تخطر بقلبك في لحظة. القلب إذا جاءت الخاطر بلا قيمة دفنها أول بأول، فإن وجد فيها شيء صالح أو ارتضاه التقطه القلب. الخاطر اللي بيلتقطها القلب يبدأ يعملها دراسة وتحليل مع من؟ مع المخ، وذي المرحلة اللي بيشترك فيها المخ مع القلب، وسماها علماؤنا مرحلة الفكرة. ليه؟ لأن المخ آلة التفكير وآلة البحث وآلة الحساب. باختصار شديد المخ يا إخواني أشبه ما يكون بالكمبيوتر، لم تب تكن ها؟ والقلب هو المبرمج الجالس عليه. من الذي يعطي الداتا للمخ؟ القلب. المخ يحسب الحسابات الدقيقة جدا السريعة جدا القوية جدا. كم قوة التخزين في المخ؟ كم جيجا؟ سلامات ها؟ يعني العلماء حاروا قالوا خلية واحدة من خلايا التخزين في المخ تقدر سعتها بكل ما تسعه كل كمبيوترات الأرضية 1000 مرة خلية واحدة. يبقى بقية الخلايا فيها دي التخزين ماشي. طيب سرعة الحساب عشان أعطيك النتيجة كم رامة؟ سلامات ها؟ تقدر برامات في جزء على 1000 جزء من الثانية يعطي المخ القلب النتيجة. سرعة رهيبة جدا. يبقى وصلت إلى خاطرة عمل لها دراسة عمل عليها كل ممكن بحث حتى يخرج النتيجة. هذه تسمى مرحلة الفكر. يعطي النتيجة القلب. فإن جاءت نتيجة الفكرة أن الفكرة يعني لا قيمة لها ولا جدوى القلب دفنها كما دفن خاطر. فإن كان لها جدوى القلب يتلقفها بالرضا رضي القلب عنها يبدأ يحرك بها المرحلة الثالثة أو القوة الثالثة. ودي أول القوة الفاعلة في القلب وتسمى الهمة. وتسمى إيه؟ الهمة. وكل قوة من دول ذكرت في القرآن خلي بالكم. الهمة من أخطر قوانا القلبية. إذا اجتمع الهم على العمل أو على الفكرة تحرك العزم. فإذا اجتمع دي المرحلة الرابعة. فإذا اجتمع العزم تحركت الإرادة. فإذا اجتمعت الإرادة صدر الأمر للجوارح بالتنفيذ. يبقى العمل البدني كلامك وحركتك ونظراتك كل دي مرت بكم مرحلة؟ 6 مراحل. التنفيذ المرحلة رقم 6. يبقى 5 في القلب والعمل مرحلة رقم كام؟ 6. طيب كيف نحاسب في شعبان وفي شعبان؟ ها؟ من أين أبدأ الحساب؟ أنا يعني ذكرت هذا الوصف التشريحي لما يدور في قلوب الصدور حتى نعلم من أين أبدأ الحساب. ها؟
أعمال القلوب.
ها ها
آخر مرحلة.
طيب بص يا إخوان قال الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ما الذي نسأل عليه في القلب؟ صح صح معي. الأمر خطير ليه؟ لأن هذا مما يسجل عليه وما نحاسب عليه شئنا أم أبينا. خلاصة القول يا إخواني لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإن تبدوا إيه؟ ما في أنفسكم. يبقى أو تخفوه. ما الذي نخفيه؟ كل ما في القلب. الصحابة فهموا فهم عجيب. كلهم فهموا أن الحساب يبدأ بكل ما نخفي. يبدأ بفين؟ من الخواطر. من الخواطر. ده مزعج جدا. عملوا موقف عجيب كل الصحابة كلهم فهم هذا الفهم. فجاء الصحابة جميعهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد جالسين على ركبهم. ودي جلسة المتحفز اللي نزلت عليها مصيبة وكارثة. فالنبي لما دخل المسجد لقى كل الصحابة جالسين هذه الجلسة. الأمر عظيم حصل ولم يبلغ عنهم شيء. قال ما هذا؟ قال يا رسول الله حملنا ما لا نطيق. النبي تعجب. من حمله؟ الوحي لا يأتي إلا منه. القرآن هو الذي علمهم إياه والسنة صدرت منه. فأينما حملهم ما لا يطغوه هو اللي حمل مش حد خير لآخر. فعلم النبي أن هناك سوء فهم يقين وقع في نص. فقال أين ذلك؟ أين موضع تحميل ما تقول؟ قالوا قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله. فقال النبي ويحكم لا تقولوا ذلك. هذه العبارة في حق الله لا تليق بالحال. حملنا ما نطيق. إن كان الرب يحمله ما لا نطيق فمن يحمله ما نطيق؟ وهل هذا دأب الإله سبحانه وتعالى أن يحمل خلقه فوق ما يطيقون؟ يستحيل في حقه. يستحيل لأنه خلقه ولا أحد أحرص على الخلق منه. ده أحرص عليك من نفسك وأحرص عليك من أبيك وأمك، كيف يحملك ما لا تطيق؟ قال ويحكم لا تقولوا ذلك ولكن قولوا سمعنا وطعنا. تأدبوا مع الله، أنت مش فاهم النص يبقى إيه فيك مش في النص، ودي قاعدة تحفظوها. قد يلتبس عليه النص وتشرد يشرد من الفكر، اعلم أن العيب فيك يقينا، يستحيل النص يذهب بعيدا عن الحق، يذهب عقلك لكن النص نفسه غير الذي فهمت. راجع نفسك فورا. وضحت معي؟ قال لا تكون ذلك ولكن كن سمعنا وطعنا وفرانك ربنا لك المصير. فقال سمعنا وطعنا وفرانك ربنا المصير، فجاء البيان تفصيلا. فقال تعالى أولا قعد القاعدة اللي قعدها رسول الله، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يبقى قاعدة تحفر في الصدور أن الله يستحيل أن يكلف نفسا فوق طاقتها. بل جاءت بكل صيغ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا تكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ثم فصل قال لها ما كسبت وعليها ما كسبت أبدا. طب إيه الفرق بين كسبت واكتسبت؟ حد يعرف ولا كله عند العرب صابون؟
كسبت
لا، دي قواعد ودقة متناهية وحي. لما يقول لها ما كسبت، الخاطر كسب مش كسب؟ كسب. والفكر كسب مش كسب؟ كسب. ففي الخير يسجل لك هذا كله، الخاطرة لك تسجل وتأخذ عليها أجر سليمة، والفكرة الصحيحة تأخذ عليها أجر، والهمة تأخذ عليها أجر، والعزيمة والإرادة والفعل، يبقى الستة دخلوا في كسبت. طب ما اكتسبت؟ لا، ما اكتسبت ما لها قدرة عليه. الخاطرة لا قدرة لك عليه، والفكرة لا قدرة لك عليها، من أين نبدأ تحكمك؟ في الهم. فعليها ما اكتسبت، يبقى أبدأ الاكتساب من الهم، يبقى الهم والعزم والإرادة والفعل فقط، خرجت الخاطر الفكر. يبقى اللي أزعل الصحابة برا الحساب، والنبي صرح لهم بهذا فقال إن الله تجاوز لأمتي عما تحدث به أنفسها ما لم تكلم وتفعل. كل المفسرين قالوا أي عن الخاطرة والفكر، اللي أزعجهم الخواطر، ده مصدر الإزعاج. طب أنا ممكن الشيطان يلقى علي خاطر أن أقتل واحد بإني أزني بإني أشرك بالله عز وجل، الخاطر ورد؟ وضحت معي؟ لو نحسب الخاطر يبقى كلنا رايحين جهنم. إذا عفى الله في السيئة عن الخاطر والفكرة، ويبدأ التسليم من فين؟ من الهنة. ثم جاء النص الحديث النبوي يفصل لنا هذا تفصيلا، وفيه والحديث البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، فقال يا ملائكتي. أنا هذكر الحديث وأجل الشرح بعد الصلاة. يا ملائكتي إذا هم عبدي بالحسنة فاكتبوها 10، 10 ده حد أدنى ولا أعلى؟ أدنى. قال إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ممكن توصل لكام؟ لعشر مليون، من 10 حسنات لعشر مليون حسنة على نفس العمل. أي هنوضح كل هذا التفصيل، دي الصورة الأولى. قال وإذا هم عبدي بالحسنة ولم يعملها، يبقى ما في عمل بدني، قال فاكتبوها حسنة. وإذا هم عبدي بالسيئة ولم يعمل، روايتين، رواية سكت عنها لا تكتب، رواية قال فاكتبوها حسنة. وإذا هم عبدي بالسيئة وعملها فاكتبوها واحدة وامحوها إن استغفر. وصلت؟ أنا ذكرت الحديث فقط، شرحه بعد الصلاة اللي نربط بينه وبين شعبان وبين المنحة الأولى في شعبان. كل ده لسه في المنحة الأولى، لسه في منحة تانية ما دخلناش عليها، سامحونا عشان إخواننا قالوا بعد 5 دقائق، والخمس دقائق خلصوا، نصلي عشاء ثم نكمل بعد الصلاة.
يعني أكره أن احنا نقطع الدرس والسنة تأخير العشاء، بس في بعض الإخوة والأخوات يعني مش يستطيعوا أن هم يستكملوا، فنصلي إن شاء الله ونستكمل يعني، بس رجاء أن أول صفين كراسي نرجعهم أقصى حاجة للخلف، وهنصلي في نفس المكان إن شاء الله.